الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة والسلام على سيد الخاشعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال لي بعض الإخوة: كيف نخشع في صلاتنا؟ أو ما الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ أستمع إلى الجواب. نفعني الله وإياك، آمين. أولا، الحرص على ما يجلب الخشوع في الصلاة، أن تحرص على الأسباب الجالبة للخشوع في صلاتك، وهي إزالة ما يشغل المصلي في المكان. تحدثت إلى حضراتكم قبل ذلك فيما يتعلق بأخطاء في الصلاة، أن الإنسان إذا صلى ونظر إلى السجاد المزركش أو المزخرف أو المنقوش، فإن هذا يتسبب في التشويش عليه في الصلاة. الإنسان يجتهد في إبعاد هذه الأشياء. كذلك لا ينظر إلى التصاوير في صلاته، فإن هذه الأشياء قد نهى عنها صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. ألا يصلي بحضرة طعام ثان جائع، يقول لك صلي وخلاص، وبعد أن أؤدي الفريضة أذهب كي أتناول الطعام، هذا خطأ. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. بعض الناس يقوم بضبط الوقت كي يتناول الغداء في وقت الصلاة، والله من ورائه محيط. أما عن الإنسان الذي قاعد في بيته وأراد أن يأكل أو أنه أحس بالجوع ودخل وقت الصلاة، فإنه لا يترك الطعام إلا إذا أحس أنه قد قضى ما يحتاج إليه منه. أحس بالشبع خلاص، لك خلاص يعني كل ما تذكر واذهب لإدراك صلاة الجماعة ثم عد بعد ذلك يا أخي، لا، هذا خطأ يا أيها. لا يصلي وهو حاق أو حاقد. إنسان أحيانا يشعر بالحاجة إلى دخول الحمام للتبول أو للتغوط، وقد أقيمت الصلاة فيقول لابد أن أدرك تكبيرة الإحرام وخلاص أصلي، وبعد أن أصلي يعني في وسعي أن أذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة، هذا خطأ وهذا مكروه كما قال أهل العلم، وربما أدى إلى بطلان الصلاة إذا ظل في صلاته يدافع الأخبثان البول والغائط. خلاص، ما الذي أجبرك على ذلك؟ والحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقم أو حاقد، لابد من قضاء الحاجة إذا احتاج إليها. وكذلك من التنطع أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يدخل الحمام للاستنجاء. الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة، أما عن الاستنجاء من لا شيء من باب الاحتياط فهذا ضرب من فعل الشيطان والعياذ بالله. لا يصلي وقد غلبه النعاس، لا، فليرقد أولا ثم بعد ذلك بعد أن يستيقظ له أن يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل أن يصلي وهو يشعر بالنعاس، والحديث في صحيح الإمام البخاري، وهذا من سماحة ديننا الحنيف. لا الفريضة ولا النافلة، خلاص، لا الفريضة ولا النافلة. الرجل أراد أن يصلي ركعتين لله بالليل فغلبه النعاس، لا يستطيع، خلاص يا أخي نم، استرح. رجل جاء أو أراد أن يصلي العشاء ولا يستطيع أن يقف في الصف من شدة الإعياء، يحتاج إلى النوم، خلاص يا أخي ان هذا الدين يسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انسان يذهب كي ينام، ثم بعد ذلك له ان يصلي، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا يصلي خلف المتحدث او النائم. انسان اراد ان يصلي في المسجد او ان يصلي في بيته وزوجه تتحدث مع الاولاد، واخوه يتحدث مع اخوته وهو يصلي، ودخل في الصلاه ويستمع الى الحديث، كل هذا من الامور التي لا تنبغي. كذلك يدخل غرفه النوم ويريد ان يصلي ويريد ان يطيل الصلاه وهو ينظر الى النائمين، فان هذا يتسبب في جلب النعاس. خلاص، هذا امر هام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصلي خلف المتحدث او النائم، والحديث في اصحاح سنن ابي داود رحمه الله. ان يبتعد عن كثره الحركه ولا يقوم بتسويه الحصى الا واحد، يعني انسان اراد ان يسجد وراى شيئا، يعني مثلا من النشاره او ما شابه ذلك، فاراد ان ينظف المكان قبل ان يسجد، طبعا هذا لا يصح. وانما اذا اراد ان يصنع ذلك واحتاج الى ذلك فليقم بابعاد الاذى، يعني مره واحده. ان كثره الحركات في الصلاه، كثره الحركات في الصلاه قد تؤدي الى بطلانها والعياذ بالله. لا يشوش بالقراءه على الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يشوش بقراءته على الاخرين، والحديث في امام البخاري. وقد تعرضت لهذه المساله قبل ذلك مرارا وتكرارا، وانت قاعد في المسجد لا ترفع صوتك بالتلاوه الا اذا وجدت ان المسجد يعني ما فيه احد، خلاص اقرا ورتب وارفع صوتك. اذا رايت رجلا يتعبد او يذكر الله او يصلي فلا بد أن تسر بالقراءة وألا ترفع صوتك. ترك الالتفات في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، والحديث في صحيح الإمام البخاري، فإن هذا يتسبب في ذهاب الخشوع من المصلي. وألا يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث في صحيح الإمام أحمد، وذكره الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وورد في من صنع ذلك وعيد شديد. وعيد شديد ترك البسط في الصلاة، وتحدثت قبل ذلك عن البسط في الصلاة وأنه من الأخطاء وأنه لا ينبغي إلى غير ذلك من الأمور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البسط في الصلاة، والحديث في صحيح الإمام البخاري، يعني لا يتسبب في إيذاء أحد. أما إذا احتاج إلى ذلك وأخرج ما يبصق فيه فلا بأس في الصلاة. أما إذا بصق على الأرض أو على السجاد أو تسبب في إيذاء إخوانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أو أن يقوم بالبصق في القبلة كما تحدثت قبل ذلك عن الأخطاء التي تتعلق بالصلاة، أن الرجل يبصق في القبلة أو عن يمينه، فليبصق تحت رجليه إذا كان يصلي على الإمام، وأن يقوم بدفنها، أو أن يبصق في ثيابه إذا احتاج إلى ذلك في الصلاة، ولا يبصق طبعا على السجاد. وإذا بصق على الأرض فليبصق عن يساره، لأنه يناجي الله عز وجل، وعن يمينه الملك. طبعا هناك نهي عن تغطية الفم في الصلاة، وكذلك ما يكون من بعض الناس أنه يقوم بإرسال ثوبه حتى يصيب الأرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ألا يتشبه بالبهائم في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبهائم في الصلاة، ألا يقوم بنقر الصلاة كنقر الغراب، نقر. وألا يفترش كافتراش السبع، وألا يصنع كصنع البعير عند الجلوس، فالإنسان يتقي هذه الأشياء، وأن لا يتخذ مكانا في المسجد يألفه ولا يصلي في غيره كإفاضة البعير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. أما عن الأسباب التي تكون سببا في جلب الخشوع، هناك أسباب لدفع ما يتسبب في ذهاب الخشوع، هذه هي التي ذكرتها، وهناك أسباب تتسبب في جلب الخشوع، ما هي؟ أقوم بفضلها على عجالة. الاستعداد والتهيئ للصلاة، أن يتوضأ في بيته إذا استطاع ذلك، وأن يتزوج، وأن يمس من الطيب، وأن يمشي على مهل إذا أتى المسجد، وأن يتأدب بآداب المسجد، وأن يقوم بتنظيف الأذان إلى غير ذلك من الأمور، فإنها تكون سببا في جلب الخشوع. أن يطمئن في الصلاة، بعض الناس يسرع إسراعا شديدا، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، فلا بد من الاطمئنان، أن يصلي باطمئنان، والاطمئنان ركن في كل ركن. اطمئن في الصلاة كلها، وأنت تقرأ الفاتحة، وأنت تسبح، وأنت جالس بين السجدتين، وأنت في سجودك، وأنت في ركوعك، كل هذا يحتاج إلى اطمئنان استنانا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إنك إذا تذكرت الموت في صلاتك فإن هذا يكون سببا في جلب الخشوع. يعني لو أن رجلا قيل له هذه هي آخر صلاة، فلا بد أن يخشع بكل جوارحه وفكره وعقله وقلبه. الإنسان إذا تمنى على الله الأماني وظن أنه سيخرج من الصلاة وأن العمر طويل، فهذا من طول الأمل والعياذ بالله، وطول الأمل والعياذ بالله يتسبب في عدم التعلق بالآخرة. إنسان قلبه يتعلق بالدنيا، خلاص سنعيش إن شاء الله، إنسان عليه تذكر الموت في الصلاة كفعل سلفنا الصالح، أن يتدبر القرآن، وأن يتفكر في الآيات، وأن يستحضر عظمة الله عز وجل عند المناجاة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى غير آخر الحديث، فاستحضر هذه المشاهد وعش مع الآيات وتفكر فيها. وإذا استمعت إلى آية قرأها الإمام وأنت لا تدري ما معناها، فإياك أن تخرج من المسجد إلا بعد أن تسأل الإمام، أريد أن أتعلم ما معنى هذه الآيات، علمني يا أخي. وإذا كان لا يدري فلا بأس أن يجهز المعاني، ثم بعد ذلك يعلم الناس إياها، فتعلم واحرص على فهم القرآن. أن يتجاوب مع الإمام، إذا قال الإمام ولا الضالين، فمن السنة أن يقول آمين، المأموم والإمام كلاهما يقول آمين. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. كذلك يعني احرص على التأمين خلف الإمام، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه بسبب كلمة واحدة. إذا قلت آمين في صلاتك والملائكة تؤمن، وأمنت مع الملائكة بتقدير الله عز وجل، غفرت لك الذنوب، سبحان الله العظيم. أن يرسل القرآن بصوت حسن، فإن الصوت الحسن مع مراعاة الأحكام، مع القراءة على مهل، وبالانضباط بضوابط القراءة، كل هذا يزيد القرآن حسنا وجمالا. الصلاة إلى السترة، وتكلمت قبل ذلك عن فقه السترة ولا أحتاج إلى الإعادة. أن يقوم بوضع اليمنى على اليسرى على صدره، وتحدثت قبل ذلك عن هذه المسألة. أن ينظر إلى موضع سجوده، بعض الناس ينظر إلى آخر المسجد، وكذلك إذا قرأ التشهد فإنه ينظر إلى السبابة، وأن يقوم بركعة هكذا في اتجاه القبلة، أو أن يقوم بتحريكها تحريكا شديدا من أول التشهد إلى آخره، قولان، وكل هذا قد ذكرته ولا أحتاج إلى الإعادة. وأن يقوم بتحريك السبابة، وهذه السبابة تشير إلى وحدانية الله جل في علاه، وأن لا إله إلا هو. أن ينوع في قراءته، وأن يقوم بتغيير السور، يصلي المغرب بسورة والعشاء بسورة، ويصلي سنة العشاء بسورة، فكل هذا يتسبب في دفع التآمة، ويتسبب أيضا في جلب الخشوع. كذلك أن ينوع في أذكاره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تارة يجمع بين هذه الأذكار، وتارة يأتي بشيء منها، وتارة يأتي بالباقي ويتعلم. أما إذا قال سبحان ربي العظيم طوال حياته، الصلاة صحيحة لا بأس، لكننا نتكلم عن الأسباب التي تتسبب في جلب الخشوع. السجود للتلاوة، والسجود للتلاوة سنة. سنة، بعض الناس يعتقد أن الإمام إذا لم يسجد سجد التلاوة فجر يوم الجمعة فالصلاة لا تصح. خطأ. بعض الناس يعتقد أنه إذا لم يقرأ بسورة السجدة فليقرأ بشيء من القرآن وفيه سجدة للتلاوة، هذا خطأ. بعض الناس يقتصر على شيء من سورة السجدة وعلى شيء من سورة الإنسان، فكل هذا خطأ. الصواب أن يقرأ بسورتي السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، وألا يقتصر على قراءة شيء منهما إذا كان مستطيعا وفي استطاعة المأمومين ذلك. أما إذا عجز أو عجزوا عن ذلك فاقرأوا ما تيسر منه. الاستعاذة من وساوس الشيطان في أول الصلاة، وأن يستحضر عظمة الله عز وجل علي رضي الله تعالى عنه إذا أذن بالصلاة وذهب كي يتوضأ تغير لونه ويرتعد، فتعجب الناس منه فقال عما قليل سأقف بين يدي الجبار. فهذا استحضار لعظمة الله عز وجل. أخيرا حتى لا أطيل على أحبابي، أن يجتهد في الدعاء خاصة في سجوده، أن يجتهد في الدعاء، سل الله عز وجل بأي صيغة. إذا لم تكن حافظا، بعض الناس أتاني وقال يا شيخ خل من دعائي لتوسيع الأرزاق، قلت ما شاء الله، قال لا أحفظ. قلت لا يا أخي، قل اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا فضل، اللهم وسع لي رزقي، اللهم اكفني، إلى غير ذلك. الله عز وجل سبحانه الذي لا يختلف عليه اللغات. وأخيرا أن يحرص على الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فهذا يؤدي إلى الخشوع. هذا ما تيسر لي أن أجمعه نقلا عن أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.